الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب الصداق، وفي أول حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ما زلنا في باب الصداق، وعرفنا أنه يقال صداق ومهر ونحلة وفريضة وأجر إلى غير ذلك من المسميات، فما تعطاه المرأة من أجل الزواج بها فهو الصداق، ويقال صداق بالفتح وصداق بالكسر، وكل هذا مما يستقيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عرفنا أن هذا مما يشرع وليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان عنده أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فيشرع، وقد فعله بعض الصحابة. من فعله؟ أنس بن مالك، وأجازه علي بن أبي طالب. فليس هذا كما عرفنا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن فيه مشروعية أن يتولى الشخص طرفي العقد وإن كان هو الزوج، وإن كان يزوج نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج نفسه. وهناك من منع من أهل العلم من ذلك، مذهب من؟ المنع مذهب الإمام الشافعي، فلا يرى أن الشخص يزوج نفسه وإن كان هو الولي، فلا يجوز له في مذهبه أن يزوج الشخص نفسه من موليتك كابنة عمه مثلا إن كان هو أقرب ولي لها. وش الذي يصنع في مذهب الإمام الشافعي إذا أراد أن يتزوج بها؟ ها، في مذهب الشافعي لا، ها، وش الذي يصنع؟ يوكل وليا أو شخصا آخر. الإمام الشافعي لا يجيز ذلك، حتى لو أراد أن يوكل شخصا فإنه لا يجيز ذلك، فإن الوكيل يقوم مقام الشخص، والشخص إذا كان لا يسعى أن يكون أن يتولى طرفي العقد بنفسه، فليس له أن يوكل غيره في مذهب الإمام الشافعي. فإذا وكل شخصا فذاك الشخص يقوم مقامه، فكأنه هو الذي عقد النكاح لنفسه، فلهذا لا يجيز التوكيل. طيب، إذا كان لا يجيز التوكيل، ينظر إلى ولي آخر من غير التوكيل، ينظر إلى ولي آخر تلك المرأة من غير توكيل منه، فيقوم بعقد الزواج. أيضا هذا لا يجيزه الإمام الشافعي، فلا يجيز أن يوكل شخصا ولا أن يأتي ولي أبعد منه ويعقد النكاح. لما لا يجيزه؟ لأن الولي البعيد ليس له أن يعقد مع وجود الولي القريب، الولي البعيد ليس له أن يعقد مع وجود الولي القريب. وهذا الرجل الذي يريد يتزوج بتلك المرأة هو أقرب ولي للمرأة، فلا يجوز عقد البعيد مع وجود القريب. في مذهب الإمام الشافعي أن الذي يتولى ذلك السلطان، السلطان هو الذي يتولى ذلك، فلا يزوج نفسه ولا يوكل شخصا ولا يأتي ولي أبعد منه ويعقد النكاح، وإنما يكون ذلك إلى السلطان. على كل هذا باعتبار مذهب الشافعي، وإلا فإن السنة خلاف ما ذهب إليه، وجمهور العلماء كما عرفنا على الجواز وهو الصحيح، فلو أن يزوج نفسه من تلك المرأة إذا كان هو أقرب ولي لها وقد رضيت به. وإذا عقد الزواج هل يأتي بالإيجاب والقبول أو لا يلزم ذلك؟ وش الذي يلزمه؟ يعيش الذي يكفيه أن يقول ها تزوجتك، يكفي أن يقول تزوجتك ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول، يكفي أن يقول تزوجتك. من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ عبد الرحمن بن عوف فعل ذلك واكتفى بذلك. أما المغيرة وش الذي صنع؟ وكله، نعم وكل رجلا. وكل هذا بما يشرع، يشرع التوكيل خلاف الإمام الشافعي، ويشرع أن يزوج نفسه، أن يعقد الزواج ويتولى الطرفين طرفي العقد كما فعل ذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفيه أن الصداق قد يكون منفعا من المنافع، ولا يشترط في الصداق أن يكون عينا من الأعيان، فيشرع الصداق في المنافع، فإن مهر الصفية كان منفعة من المنافع ولم يكن عينا من الأعيان. إذن يشرع في الصداق أن يكون منفعة وأن يكون عينا. وفي هذا الحديث الصداق منفعة، وهكذا ما سيأتي معنا في حديث سلم بن سعد الساعدي زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمه، بتعليم ما معك من القرآن كما سيأتي معنا، فهذا صداق على منفعة من المنافع. وهكذا صداق أم سليم، وش كان صداقها؟ الإسلام، وهذه منفعة من المنافع الأخروية، منفعة من منافع الأخروية، فإن من دعا إلى هدى فينال، نعم، أجر من تبعه في ذلك، فهذه منفعة أخروية. وموسى عليه الصلاة والسلام أمهر زوجته نعم عينا وإلا منفعة، منفعة وهي رعي الغنم. إذن قد يكون الصداق منفعة من المنافع، وقد يكون الصداق عينا من الأعيان، وهذا خلاف ما عليه بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الصداق لا يكون إلا عينا من الأعيان، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، وهكذا أبو حنيفة. والإمام مالك قدر المهر بربع دينار، وأبو حنيفة بعشرة دراهم، فذهبوا إلى أن المهر يكون عينا من الأعيان. أما الإمام الشافعي فأجاز المنافع، وهكذا الإمام أحمد في رواية أجاز المنافع، والسنة تدل على ذلك، فيشرع أن يكون المهر عينا ويشرع أن يكون منفعة. إذا حصل التراضي على ذلك ورضت الزوجة أو رضت المرأة بتلك المنفعة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وهذه المنفعة كما عرفنا هي الصداق في هذا الموضع، وهي مقدمة، منفعة مقدمة. ولهذا فإن الأحسن في الصداق التقديم دون التأخير، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي غيره. وهكذا ما سيأتي معنا في حديث سالم بن سعد: التمس ولو خاتما من حديد، فطلب منه المهر مقدما ولو كان شيئا يسيرا، فلما لم يجد كما سيأتي معنا قال: زوجتك بما معك من القرآن، انتقل من الأعيان إلى المنافع. فتقديم المهر هو الأحسن، وتأخيره مشروع، أي تأخير جميع المهر مشروع، وتقديم البعض وتأخير البعض مشروع، لكن الأحسن هو التقديم. وهناك من أهل العلم من كره التأخير كالإمام مالك، فالإمام مالك كان يكره التأخير، وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك. أما الإمام مالك فإنه كره التأخير. إذن الصواب أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، ما في مانع يمنع من ذلك، ولا جاء نهي يمنع عن ذلك من ذلك. لكن إذا أخر إلى أجل معلوم فلا بأس ولا إشكال في ذلك، كأن يؤخر المهر إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى سنوات، فهذا مما يشرع وليس في ذلك إشكال. أما علماء المالكية منهم من ذهب إلى التأخير إلى سنة ولا يزيد، ومنهم من قال إلى 10 سنوات ولا يزيد، ومنهم من قال إلى 40 سنة، ومنهم من قال إلى 50 سنة، ومنهم من قال إلى 60 سنة ولا يزيد على ذلك. وهذه أقوال ليس لها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء ذهبوا إلى أن المهر يكون إلى أجل معلوم. لكن إذا كان إلى أجل مجهول، نعم لا نعم، لكن إذا ما هو إذا كان أجل مجهول، وإنما إذا أخر من غير بيان لمنتهى الأجل، وإنما جعل مهر مؤخر ولم يحصل الاتفاق أنه إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى 3، لكن قالوا المقدم كذا والمؤخر كذا، أو أخروا الجميع، أو أخروا جميع المهر فقالوا في ذمتك مهر مؤخر لزوجتك مقداره كذا وكذا، ولم يعينوا الأجل. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأجل ملغي ويصير المهر حالا، وهذا مذهب أبي حنيفة، يذهب إلى إلغاء الأجل لجهالته، ويصير المهر مهر حال للمرأة أن تطالب به في أي وقت شاءت. ومن أهل العلم من ذهب إلى فساد الأجل المجهول وإلى فساد المهر، والواجب في ذمته هو مهر المثيلات، وهذا مذهب الإمام الشافعي، أفسد الأجل وأفسد المهر المبني على هذا الأجل، أفسد الأجل المجهول الذي لم يعين، وأفسد المهر المترتب على هذا الأجل المجهول، يعني لو أمهرت مثلا بمليون مهرا مؤخرا من غير تعيين للأجل، ومهر المثيلات 5 ملايين، فعلى مذهب الإمام الشافعي وش الذي يقضى في هذه القضية؟ يلغى الأجل ويجب في ذمته 5 ملايين وهو مهر المثيلات، ويصير ذلك المهر مؤجلا أو حالا، يصير حالا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المهر المؤخر إذا لم يعين له أجل فلا تطالب به، لا تطالب به المرأة إلا بفراق أو موت، إلا بفراق أو موت. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقبل ذلك نقل أو حكاه الليث بن سعد إجماعا عن الصحابة في رده على الإمام مالك، حكاه إجماعا عن الصحابة أن المرأة لا تطالب بالمهر المؤخر إلا بموت أو فراق، فحكاه إجماعا عن الصحابة في رده على الإمام مالك، فإن راسل الإمام مالك برسالة أنكر عليه بعض الأمور، ومما أنكرها عليه هذه المسألة، وحاججه بإجماع الصحابة، فأخذ بهذا الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وهناك من أهل العلم من يقول لا تطالب به إلا بفراق، وهكذا إذا سافر بها من بلدها أو تزوج عليها لا أن تطالب بالمهر المؤخر إذا فارقها أو انتقل بها من بلدها إلى بلد آخر، فلا أن تطالب بالمهر، أو تزوج عليها لا أن تطالب بالمهر المؤخر. والصواب في ذلك ما عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من مشروعية تأخير المهر، وأن المهر المؤخر لا تطالب به المرأة إلا بفراق أو موت. فإن قال القائل هذا أمر مجهول، ما يدرى متى يكون الفراق ومتى يكون الموت، فيقال هذا مما يتغاضى عنه في أمر النكاح، فأمر النكاح ما هو من أمور الإجارات، النكاح ما هو إجارة، الإجارة لابد فيها من تعيين العمل ومن تعيين الزمن، إن كانت إجارة إلى زمن لابد من تعيين العمل ومن تعيين الأجل، هذا في الإجارات. فإذا استأجرت شخصا لعمل من الأعمال فلا بد أن تعين له العمل حتى لا يكون هناك غرر، وتعين له الأجل فلا يكون الأجل من الآجال المجهولة، لا بد أن يكون الأجل من الآجال المعلومة، هذا في باب الإجارات. لكن النكاح هل هو إجارة؟ ما هو إجارة؟ النكاح ليس إجارة. طيب النكاح هل يدرى منتهاه؟ لا يدرى منتهاه، فكان المهر تبعا لذلك. في باب الإجارة لابد أن يكون العمل معلوم، لكن النكاح ما هو من هذا القبيل، النكاح لا يدرى منتهاه، فهكذا كان المهر تبعا له، فليس هو من قبيل الإجارات حتى يقال لابد أن يكون العمل معلوما والأجل لابد أن يكون معلوما. فالنكاح له شأن آخر. إذا صار في ذلك ما عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من مشروعية المهر المؤخر، لكن لا تطالب به المرأة إلا بموت أو فراق، وهذا إذا جعل المهر مؤخرا من غير تعيين لأجل، لكن إذا عينوا الأجل فالواجب عند حلول الأجل. إن قالوا المؤخر إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى 5 سنين فهذا دين عليه إلى ذلك الأجل المتفق عليه، وإن أطلقوا فيحمل على العرف، يحمل على العرف، وأن المرأة لا تطالب بالمؤخر إلا بموت أو فراق. إذن الأحسن في الصدق والتقديم، ويجوز التأخير، وسواء أخر جميع الصداق أو أخر البعض، كأن يقدم البعض ويؤخر البعض، فكل هذا من الأمور المشروعة وليس في ذلك محذور. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، وهذه الواهبة التي أثنى الله عز وجل عليها في القرآن ووصفها بالإيمان، زكاها بذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهي امرأة مؤمنة زكاها رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيمان. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام إن أراد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بها كما هو مذكور في هذا الحديث، وهكذا لم يتزوج بغيرها عن طريق الهبة. وقد أحل الله عز وجل ذلك له. قال جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. والهبة كما عرف من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النكاح لا بد فيه من مهر، فإن النكاح من غير مهر هبة، وهذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن نفي المهر مبطل للنكاح، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أحمد في رواية، وإن كان هناك من أهل العلم من يصحح النكاح ويوجب المهر، لكن الأظهر هو فساد النكاح، لأن هذا النكاح من قبيل الهبة وشبيه بالشغار، فهو نكاح فاسد لا يستقيم أساسا، فلا يقال هو صحيح ويوجب، نعم، ويجب عليه مهر المثيلات، وإنما يقال هو نكاح فاسد من أصله، كنكاح الشغار فاسد من أصله، ونكاح الهبة فاسد من أصله. فما ذهب إليه الإمام مالك والصحيح، فالمهر لا يجوز نفيه ويجوز عدم تسميته، لا يجوز نفيه لكن يجوز عدم تسميته. فإذا تزوج رجل بامرأة وتم العقد من غير تسمية المهر، لم يسمى ولم ينفى، يصح هذا الزواج أو لا يصح؟ يصح الزواج، يصح إذا لم يسمى ولم ينفى، لم يسمى المهر ولم ينفى فإن الزواج صحيح. لكن إيش الذي يجب على هذا الزوج؟ مهر المثيلات، يجب عليه مهر المثيلات. فيجوز الزواج من غير تسمية للمهر ومن غير أن ينفى، ويكون الواجب في ذمته هو مهر المثيلات. لكن نفي المهر هذا الذي لا يجوز، فإنه يكون من شبيه بنكاح الشغار وشبيه أيضا بنكاح الهبة، وهذا مما لا يجوز. والله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم محصنين فإنما يتزوج الإنسان بماله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، والمراد بذلك مؤنة النكاح، النكاح يحتاج إلى مؤنة، وأساس ذلك المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا مما أمر الله عز وجل به. وآتوهن أجورهن، أيضا هذا مما أمر الله به. فالمهر واجب لا يجوز نفيه، ونفيه مفسد للنكاح. وإذا لم يذكر في المهر ولم ينفى، ولم يذكر في النكاح ولم ينفى، فالواجب هو مهر المثيلات. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، قامت طويلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الحياء، فاستحى أن يردها من أول الأمر، فصمت وأطال في السكوت عليه الصلاة والسلام. فلما قال رجل من أصحابي زوجنيها، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وقد فهم ذلك من قرينة الحال، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الزواج بتلك المرأة ولم يرغب فيها، فلهذا قال ذلك الرجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. ومع هذا اشترط، لأنه قد يخطئ، قد يخطئ في ظنه، هو تجرأ أخذا بقرينة الحال التي شاهدها من رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتاط لنفسه، فإنه قد يكون أخطأ في ظنه، فلهذا استثنى فقال إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها، إلى آخر الحديث. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.